الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم عقيدة إسلامية الإعداد والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين. عزيز الدارس في جامعة العلوم التكنولوجية في برامج قسم الدراسات الإسلامية وعلوم القرآن وكذا الشريعة الإسلامية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقات العقيدة الإسلامية واحد. وقبل أن نبدأ حلقة اليوم نحل تدريبات الحلقة السابقة.
التدريب الأول المطلوب فيه: ما مفهوم الكتب في اللغة والاصطلاح؟ والإجابة هي: الكتب في اللغة جمع كتاب، وهو من كتب يكتب كتابا وكتابة، ثم سمي به المكتوب، لذا فإن الكتاب سمي بهذا الاسم من الكتابة. ويعرف الكتاب السماوي في الاصطلاح بأنه كلام الله المنزل، يكون مكتوبا فيه هدى ونور، يوحي الله به إلى نبي من أنبيائه بواسطة الملك الموكل بذلك وهو جبريل عليه السلام، ليبلغه للناس فيكون لهم منهجا يسيرون عليه في الحياة، وحاكما بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، إن الله قوي عزيز. وأما مفهوم الإيمان بالكتب السماوية فهو الاعتقاد الجازم بأن هذه الكتب وحي من عند الله أوحاها إلى أنبيائه لتبليغ أقوامهم. التدريب الثاني المطلوب فيه: توضيح حكم الإيمان بالكتب، والإجابة هي: حكم الإيمان بالكتب السماوية واجب لكونه الركن الثالث من أركان الإيمان. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. التدريب الثالث المطلوب فيه: إكمال الفراغات، والإجابة هي: عدد الكتب السماوية التي أنزلت لا يعلم عددها إلا الله، أما ما ذكر في القرآن الكريم فأربعة، وهي التوراة والإنجيل والزبور والصحف، وخامسها القرآن الكريم، وأنزلت على موسى وعيسى وداود، والصحف على إبراهيم وموسى، وآخرها القرآن، وكان نزوله على نبينا محمد عليه وعلى أنبياء الله جميعا أفضل الصلاة والسلام.
ونبدأ في موضوع اليوم بعنوان الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام. عزيزي الدارس، وبعد حلقة اليوم نتوقع منك أن تكون قادرا على أن:
واحد، تتعرف على مفهوم النبي والرسول والفرق بينهما. اثنان، تدرك حاجة الناس إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام وكيف حقق الله لهم ذلك. ثلاثة، تستوعب مفهوم الوحي وأن النبوة اصطفاء من الله تعالى لمن يشاء من خلقه. أربعة، تدرك الحكمة في جعل الرسل من جنس البشر. 5. تناقش ما يجب في حق الرسل إجمالا وتفصيلا. 6. تلخص صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام وما جاء بشأن عصمتهم.
ولتحقيق أهداف حلقة اليوم يمكن أن نتناول الفقرات الآتية:
1. تتعرف على مفهوم النبي والرسول والفرق بينهما وأقوال أهل العلم في ذلك. 2. تدرك حاجة الناس إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام وكيف حقق الله لهم ذلك. 3. تستوعب مفهوم الوحي وأن النبوة اصطفاء من الله تعالى لمن يشاء من خلقه. 4. تدرك الحكمة في جعل الرسل من جنس البشر. 5. تناقش ما يجب في حق الرسل إجمالا وتفصيلا. 6. تلخص ما جاء بشأن عصمتهم عليهم الصلاة والسلام.
عزيزي الدارس، والآن نبدأ بتناول الفقرة الأولى وهي بعنوان
الإيمان بالكتب السماوية.
هي اسم مشتق من أنبع بمعنى أخبر، وأنبع فلان غيره إنباء إذا أخبره بخبر ذي شأن، ويمكن أن يكون من النبوة وهي مما ارتفع من الأرض، ويقال نبى الشيء ينبو نبوة إذا ارتفع متجاوزا غيره. والنبوة اصطلاحا هي إعلام الله تعالى من اصطفى من الناس لرفعته ولإعلاء من شأنه بالوحي الذي أراده له أو لغيره. أما الرسالة فهي مشتقة من إرسال، فيقال أرسل إرسالا وأرسله في رسالة فهو مرسل ورسول. وهي في مصطلح الشرع تكليف الله تعالى لأحد عباده بإبلاغ الآخرين بشرع أو حكم معين، فهي تفسر العلاقة بين النبي وسائر الناس. وأما الفرق بين النبي والرسول ذهب بعض العلماء إلى التفريق بين النبي والرسول، وعرفوا النبي بأنه إنسان أوحي إليه بشرع سواء أمر بتبليغه أم لم يؤمر، والرسول هو إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه الناس، فالنبي أعم من الرسول، فمن نبي وأمر بتبليغ ما نبي به الناس فهو نبي ورسول، وإن لم يؤمر بتبليغه فهو نبي أي رسول. وعليه فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ومثال النبي أي الرسول يوشع بن نون صاحب موسى وفتاه، فقد نبأه الله وخلف موسى وهارون في بني إسرائيل، وهو الذي غزا بيت المقدس وفتحها الله على يديه. ومثال الرسول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذ هو نبي الله ورسوله إلى الناس أجمعين، وكذلك سائر الأنبياء المرسلين إلى أقوامهم المذكورين في القرآن الكريم. عزيزي الدارس، كل ذلك عن مفهوم النبي والرسول والفرق بينهما كما جاء عن أهل العلم. أما حاجة الناس إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام فسنوضح ذلك من خلال الفقرة الآتية. تتبين أهمية الرسالات الإلهية وتتضح الحاجة إليها والتي يمكن تحديدها فيما يأتي. أولا، إرشاد الناس إلى الحق في العقائد. إن العقل البشري رغم طاقاته وإمكاناته المعرفية فإنه محدود ومحكوم بظروف الزمان والمكان، فلا يستطيع أن يدرك كل حقائق هذا الكون الذي يحيط به، فضلا عن إدراك ومعرفة حقائق غيبية. لهذا فإن الإنسان يحتاج إلى الرسالات الإلهية وإلى الرسل عليهم الصلاة والسلام لتحقيق معرفته بربه وخالقه وما يتعلق به نفسه خلقا وآية ومصيرا، ومعرفة الغيبيات في هذا الكون من الملائكة والجن وغيرهم. فالرسل الكرام خصهم الله بمعرفة تلك الحقائق وأمرهم أن يعرفوا الناس بها، وجاءت الكتب الإلهية متضمنة الهداية في ذلك. يقول سبحانه وتعالى:
القرآن يهدي للتي هي أقوم.
ثانيا، معرفة العبادة الصحيحة. قد يصل الإنسان بعقله إلى وجوب شكر الله على ما أنعم به ووجوب عبادته، ولكن كيفية تلك العبادة التي خلق الجن والإنس من أجلها لا تعرف على الوجه الصحيح إلا عن طريق الرسل الذين بعثهم الله برسالاته وكلفهم ببيانها للناس، مصداقا لقوله سبحانه:
وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
ثالثا، إرشاد الناس إلى ما يصلح حياتهم ويحقق العدل بينهم. إن الناس في حاجة إلى تشريعات تنظم حياتهم وتحدد علاقاتهم فيما بينهم، ولو ترك الأمر إلى الناس أنفسهم لما تمكنوا من إيجاد نظم تكفل لهم حياة مستقرة، لما يلاحظ من الاختلاف الشديد بين الناس حول ما يصلح أمورهم وما لا يصلحها. عزيز الدارس، كان ذلك عن حاجة الناس إلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما مفهوم الوحي فسنتناوله من خلال الفقرة الآتية. سمى الله تعالى طريق إعلام رسله وأنبيائه وحيا، لذا علينا أن نتعرف على معنى الوحي في اللغة والاصطلاح، ثم نتعرف بعد ذلك على أنواع الوحي.
الوحي في اللغة اسم مصدر من أوحى إليه إذا أعلمه بمراده في سرعة وخفاء. تعريف الوحي شرعا: إعلام الله تعالى من اصطفاه من عباده ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة غير معتادة للبشر مع الوعي والإدراك التام لكل ما يتلقى.
الوحي في اللغة اسم مصدر من أوحي إليه إذا أعلمه بمراده في سرعة وخفاء، في سرعة وخفاء. لذلك يطلق الوحي على الإلهام والإيحاء والإشارة والكتابة والأمر والرسالة والكلام الخفي وكل ما ألقيته إلى غيرك. وهو في اصطلاح الشرع إعلام الله تعالى من اصطفاه من عباده ما أراد إطلاعه عليه من ألوان الهداية والعلم بطريقة غير معتادة للبشر مع الوعي والإدراك التام لكل ما يتلقى النبي عليه الصلاة والسلام. عزيز الدارس، النبوة اصطفاء من الله تعالى لمن يشاء من خلقه. قال تعالى:
الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير.
وقال سبحانه:
الله أعلم حيث يجعل رسالته.
فالنبوة ليست صفة راجعة إلى النبي ولا درجة يبلو إليها أحد بعلمه وكسبه ولا استعدادا نفسيا يستحق به اتصالا بالروحانيات، بل رحمة من الله يمن الله بها على من يشاء من عباده. والأنبياء هم صفوة الناس وخيرة الله في خلقه، فكما يصطفيهم من الخلق قولا بالرسالة والنبوة يصطفيهم من الخلق فعلا بكمال الفطرة ونقاء الجوهر وصفاء العنصر وطيب الأخلاق وكرم الأعراف، فيرفعهم مرتبة مرتبة حتى إذا بلغ أحدهم أشده وبلغ 40 سنة وكملت قواهم النفسانية وتهيأت لقبول الأسرار الإلهية بعث إليهم ملكا وأنزل عليهم كتابا. وقد أخطأ الفلاسفة في تصورهم للنبوة بأنها اتصال بالعقل الفعال عن طريق القوة النفسية المتخيلة، وزعمهم أن هذه الصلة قد تكون في اليقظة أو المنام، ونتيجة لهذه الصلة تنعكس صور الأشياء والمعارف في نفس النبي. ودعواهم أن النبي 3 خصائص: أحدها أن ينال علم بلا تعلم، ويسميها ابن سينا القوة القدسية وهي القوة الحدسية عنده، والثاني أن يتخيل في نفسه ما يعلمه فيرى في نفسه صورا نورانية، وسمع في نفسه أصوات كما يرى النائم في نومه صورا تكلمه ويسمع كلامهم، وذلك موجود في نفسه لا في الخارج. فهكذا عند هؤلاء جميع ما يختص به النبي مما يراه ويسمعه دون الحاضرين إنما يراه في نفسه ويسمعه في نفسه. والثالث أن يكون له قوة يتصرف بها في هيولي العالم بإحداث أمور قريبة، وهي عندهم آيات الأنبياء. عزيزي الدارس، أما الحكمة في جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام من جنس البشر فسنوضح ذلك من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، لعل سائل يسأل فيقول: ما الحكمة في جعل الرسل عليهم الصلاة والسلام من جنس البشر؟ وعن ذلك تتمثل وجوه هذه الحكمة في الآتي: جميع الرسل من البشر ومن نفس الأمم التي بعثوا فيها يتحدثون لغة قومهم ويعيشون بينهم، وقد كان ذلك لحكمة أرادها الله تعالى لم تتضح المخاطبين بالرسالات، ومن ثم أنكروا أن يكون الرسل بشرا. قال سبحانه:
وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء.
أو يتنزل الوحي الإلهي على واحد من البشر على الإطلاق. قال الله تعالى:
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا.
لأن طاقات البشر وإمكاناتهم المألوفة لديهم لا تتناسب مع تحمل الوحي، بل الذي يتناسب مع ظاهرة الوحي العجيبة نزول ملك يقوم بهذه المهمة أو يعين الرسول في القيام بها. وقال سبحانه:
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين.
وقال سبحانه:
وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا.
وقد بيّن القرآن أن هؤلاء القوم بطلبهم هذا غفلوا عن عدة أشياء، من بينها أن الملائكة لم يخلقوا لسكن الأرض والعيش فيها باطمئنان. وقال سبحانه:
وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا.
اثنين، أن الملك لو نزل على الأرض فلا بد أن يتخذ صورة البشر، وعندئذ لا يستطيعون أن يتعرفوا على حقيقة الملائكة ولا أن يميزوا بينه وبين سائر البشر. وقال سبحانه:
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون.
ثلاثة، لو كان الرسول من غير البشر أنفسهم لانتفت الحكمة من إرساله، لأن الرسل أرسلوا لا للتبليغ فحسب بل ليكونوا قدوة عملية لأقوامهم، فلو كان الرسول ملكا لما تحققت القدوة والمثال ولم تنع الناس من الالتزام بأوامر الله، ولقالوا نحن بشر لنا نزعات وشهوات وليس في وسعنا الالتزام بما تلتزم به الملائكة، فكيف يطلب منا الاقتداء بهم في أعمالهم؟ أفلا يرسل إلينا بشرا مثلنا يحس كما نحس ويفكر كما نفكر ويشعر بضروراتنا وبوجود طاقاتنا؟ وبذلك تتجلى الحكمة من إرسال الرسل بشرا حتى لا يقف اختلاف الجنس حائلا بين الناس وبين الاقتناء برسولهم فيما يفعل وما يقول. وحتى تمثل أسوة البشر في واحد من جنسهم له ذات تركيبهم وذات ضروراتهم البشرية من طعام وشراب وملبس ومسكن إلى آخر. عزيزي الدارس، كان ذلك عن حكمة في جعل الرسل من جنس البشر. أما ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا وتفصيلا فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. أولا، ما يجب في حق الرسول عليهم الصلاة والسلام إجمالا. الرسول صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم حملة الرسالات، هم حملة الرسالات الإلهية وسفراء الله إلى خلقه من أجل الهداية والدعوة والإرشاد. ورجال بمثل هذه المهمات لا بد أن يكونوا قدوة الحسنة والنموذج الأعلى في السلوك والمعاملة والأخلاق، ويجب أن يكونوا متصفين بكل الصفات الخلقية والخلقية التي تؤهلهم للقيام بواجبهم وأداء مهامهم. وقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تدل على مكانة الرسل عليهم الصلاة والسلام وأنهم الصفوة المختارة من خلق الله والمثل العليا للبشرية، ويدل على ذلك قوله تعالى:
وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين.
وقال الله تعالى:
واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار.
فهذه الآيات جميعها تدل على أن الرسل عليهم الصلاة والسلام اكتباهم الله تعالى واصطفاهم، وأنهم كانوا متصفين بكل الصفات الخلقية والخلقية التي تليق بهم عليهم الصلاة والسلام جميعا. والرسل يجب أن يكونوا كامل الخلقة، حسني الصورة، مبرئين من العيوب والنقائص الخلقية والأمراض التي تنفر منها الطبائع البشرية، فلا يصيبهم عمى ولا عرج ولا شلل ولا مرض عقلي ولا بكم ولا صم ولا صمم ولا برص ولا جدام، إذ أن ذلك يقتضي النفور منهم وعدم قبول دعوتهم، فيكون ذلك حجة للمنكر في إنكار دعواهم فتضيع فائدة الرسالة. وأما صفاتهم الخلقية فهي كل كمال بشري يليق بهم كحسن الخلق والصبر والشجاعة والعدل والحلم وغيرها من الصفات المحمودة، فيجب أن يتصف الرسل بهذه الصفات لأنهم قدوة للناس والناس مأمورون باتباعهم والاقتداء بهم. فلو اتصفوا بغير هذه الصفات لكان الناس مأمورين بالاقتداء بهم بحكم أنهم رسل ومنهيين عن الاقتداء بهم لسوء سلوكهم، وكون الناس مأمورين منهيين في وقت واحد فمحال. عزيزي الدارس، كان ذلك ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا. أما ما يجب في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام تفصيلا فسنأتي إلى بيانها في الفقرة الآتية. صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن هناك صفات لازمة لتحقق النبوة، وبدونها لن يتمكن الرسول من القيام بمهام إبلاغ دعوته إلى الناس، وتمثل تلك الصفات فيما يأتي:
1- الذكورة، 2- الصدق، 3- الأمانة، 4- التبليغ، 5- الفطانة.
وإليك عزيزي الدارس كل منها بالتفصيل مبتدئين بالذكورة. لا تكون النبوة والرسالة لأنثى، لأن طبيعة الرسالة وتكاليفها شاقة لا تقوى على حملها طبيعة المرأة، وهذا لا يتنافى مع حقيقة إسناد الوحي في القرآن الكريم إلى أم موسى كما في قوله تعالى:
وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه.
ولا يتنافى مع ذلك أيضا إسناد الأمر الإلهي إلى أم عيسى عليه الصلاة والسلام في قوله جل وعلا:
فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
إذا الوحي في الآية الأولى هو الإلهام، وهو أمر يشترك فيه الناس جميعا، بل قد يشترك فيه غير البشر كالنحل. وقول الله تعالى:
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون.
أما الأمر المتجه إلى أم عيسى فقد يكون نداء من ملك مثل جبريل، وهو بمجرده لا يعي النبوة ولا يستلزمها. وقد اختلف المفسرون في فاعل ناداها، فقال بعضهم إنه جبريل، وبعضهم ذهب إلى أنه عيسى ابن مريم، ورجح الطبري القول الثاني، والقول الأول أظهر، لأن جبريل هو الذي بشر مريم، وهو الذي أخبرها بما يمنحها الله من الكرامات، بينما عيسى لم يتكلم إلا حينما أتت به أمه قومها تحمله، فكان كلامه إرهاصا لنبوته. ثانيا الصدق. الصدق من الصفات اللازمة للنبوة والملازمة لها، وهي وإن كانت صفة ضرورية للبشر جميعا، فإنها بالنسبة للأنبياء ودعوتهم صفة لازمة، بل هي من الصفات الفطرية فيهم. وقد اشتهى الرسول صلوات الله وسلامه عليه بالصدق، حتى كان يلقب بالصادق الأمين قبل تحمله الوحي، وعرف عنه ذلك وشاع بين أهل مكة. فقد روى أن رجلا من سادة قريش لقي أبا جهل في أحد الطرقات بمكة، فاستوقفه ثم قاله: يا أبا الحكم، ليس هنا غيري وغيرك، أنشدك بالله، هل محمد صادق أم كاذب؟ فأجابه أبو جهل بكل صراحة: والله إن محمدا صادق وما كذب قط. فقال: فما الذي يمنعكم من اتباعه؟ قال أبو جهل: تنافسنا نحن وبنو هاشم، وتنازعنا الزعامة والفخر، فأطعموا وأطعمنا، وسقوا فسقينا، وأجاروا فأجرنا، حتى كنا كفرس رهان، أي استوينا وإياهم في السبق والفخر. ثم زادوا علينا فقالوا: بعث منا نبي، فمن أين نأتيهم بنبي؟ والله لا نؤمن، به ولا نتبعه. وفي هذا أنزل الله جل وعلا ثناءه تسلية لنبيه بقوله سبحانه:
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون.
وحين سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب قبل إسلامه عن أمر محمد قائلا: هل كنتم تتهمونه بالكذب؟ قبل أن يقول ما قال فرد أبو سفيان بنفي الكذب عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال هرقل: فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. مما يدل من القرآن على لزوم الصدق الأنبياء قول الله تعالى:
وصدق الله ورسوله،
وقوله:
وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى.
كما أن العقل يستلزم القول بصدقهم، لأن الله أيدهم بالمعجزات، فلو لم يصدقوا للزم الكذب في إخبارهم وتصديق الكاذب كذب، والكذب على الله تعالى محال، كما أن الكذب معصية والرسل معصومون عن المعاصي، إضافة إلى أنهم لو كذبوا لما وثق الناس بهم، فتضيع فائدة الرسالة. أما الصفة الثالثة فهي الأمانة. يراد بالأمانة أن يكون الأنبياء والرسل أمناء الوحي الإلهي، مبلغين لأوامر الله كما نزلت عليهم. وقد قام الأنبياء والرسل الكرام جميعا بأداء الأمانة التي وكلت إليهم على الوجه الأكمل، وكان كل نبي يخاطب قومه قائلا بأنه ناصح أمين لهم، كما وصف الله تعالى نبيه بقوله:
هو على الغيب بضنين.
ولو لم تكن الأمانة صفة أساسية في الأنبياء فتأيرت مظاهر الرسالة وتبدلت، ولم اطمأن الناس إلى الوحي المنزل. لهذا قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: لو كتم محمد شيئا مما أوحي إليه من كتاب الله تعالى لكتم قوله سبحانه:
وتخفي في نفسك ما الله مبديه.
أيضا الآيات التي فيها عتاب له مثل قوله تعالى:
عبس وتولى أن جاءه الأعمى،
وقوله تعالى:
ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم.
رابعا التبليغ، وهو إيصال الرسل جميع ما أمروا بتبليغه إلى من أرسلوا إليهم، وقد التزم الرسل عليهم الصلاة والسلام بذلك في دقة وأمانة دون أن ينقصوا حرفا أو يخفوا شيئا مما نزل عليهم. فهذا نوح عليه السلام يقول عنه القرآن الكريم:
قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون.
وقال عن صالح:
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين.
والأرض من التبليغ هو قطع الحجة على الناس، ولئلا يبقى لأحد عذر يوم القيامة، فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يعذب إنسانا قبل أن يبلغه الرسالة، وأرحم من أن يعذبه بدون ذنب. قال سبحانه:
وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
وقال عز وجل:
وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا، وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون.
عزيز الدارس، أما الصفة الخامسة والأخيرة فهي الفطانة. الفطانة هي التيقظ وحدة العقل وذكاؤه، بحيث يمكن يتمكن المتصف بها من إلزام المخالفين ورد دعاويهم الباطلة وإفحام المعاندين. وقد كان الرسل جميعا على درجة عظيمة من النباهة والذكاء الخارق مع كمال العقل والرشد. وفي هذا يقول الله تعالى:
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين.
ويمكن الإشارة إلى ما ورد في القرآن الكريم من مواقف لإبراهيم عليه السلام مع قومه وجداله معهم، كما في قوله تعالى:
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا الرسول من الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
وموقفه أيضا مع الطغاة الذين نازعوا الله ملكه، والوارد في قوله سبحانه
ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين.
وإذا كان البشر يعتريهم النقص وتضعف قواهم العقلية وربما وصل بعضهم إلى حالة الخرف عند بلوغ سن الشيخوخة، فإن الأنبياء الكرام يظلون في القمة العليا من رجاحة العقل وقوة التفكير مهما امتدت أعمارهم، لأن الله تعالى قد حفظهم برعايته، ولا يمكن أن تضعف حواسهم الفكرية وتتعطل مواهبهم العقلية، لأنه سبحانه يرعاهم ويحفظهم من النقص والعجز، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عزيزي الدارس، كان ذلك عن صفات الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أما عصمة الرسل فسنوضحه من خلال الفقرة الآتية. عزيزي الدارس، نتناول الآن موضوع عصمة الرسل عليهم الصلاة والسلام عن النحو الآتي. أولا، حقيقة مفهوم عصمة وأمر تبليغ الوحي. إن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد اصطفاهم الله واختارهم، كما قال سبحانه
إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين.
ونزههم عن السيئات وعصمهم من المعاصي صغيرها وكبيرها، وقال سبحانه
وما كان لنبي أن يغل.
وحلاهم بالأخلاق العظيمة من الصدق والأمانة والتفاني في الحق، فاكتباهم وعلمهم، وقال سبحانه
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم.
وقال سبحانه
أولئك الذين أنعم الله عليهم النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم ومن إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
وقد شعلت قضية العصمة حيزا كبيرا في دراسات العقيدة الإسلامية، وربما يكون ذلك نتيجة لما ورد في كتب اليهود والنصارى المحرفة من رمي للأنبياء بالفاحشة وكبائر الآثام، ولغلو الرافضة الذين قالوا بالعصمة المطلقة لأئمتهم وآلوا في ذلك، ومن ثم ذهبوا إلى أن الأنبياء لا تقع منهم معصية البتة، لا كبيرة ولا صغيرة، سواء كانت عمدا أو سهوا قبل النبوة أو بعدها. فمفهوم العصمة عزيز الدارس في اللغة المنع. قال تعالى حاكيا ما قاله ابن نوح عليه السلام:
قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم،
أي يمنعني من الماء، والمعنى من تعريق الماء واعتصم، واعتصم فلان بالله إذا امتنع به، واعتصمت بالله إذا امتنعت بلطفه من المعصية. ومن ذلك أيضا قول الله تعالى حكاية عن امرأة العزيز:
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم.
قال قرطبي: سميت العصمة عصمة لأنها تمنع من ارتكاب المعصية، أما في الاصطلاح فهي لطف من الله تعالى يحمل النبي على فعل خير ويزجره عن شر مع بقاء الاختيار تحقيقا للابتلاء. وقيل هو حفظ الله أنبياءه ورسله من النقائص وتحقيقهم الكمالات، وتحقيقهم بالكمالات النفسية والنصرة والبينات في الأمور. وقيل هي ملكة إلهية تمنع الإنسان من فعل معصية والميل إليها مع القدرة عليها. وقد ذهب البعض إلى أنها خاصية في نفس الشخص أو في بدنه يمتنع بسببها صدور الذنب عنه. وإما يكذب هذا الرأي ويدحضه كما يقول الإيجي أنه لو كان كذلك لما استحق المدح بذلك. وأيضا فالإجماع على أنهم مكلفون بترك الذنوب مثابون به، ولو كان الذنب ممتنعا عنهم لما كان كذلك. وأيضا قول المولى:
قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي،
يدل على مماثلتهم لسائر الناس فيما يرجع إلى البشرية والامتياز بالوحي لا غير. أما عصمة الرسل في التبليغ فقد اتفقت كلمة علماء الأمة على اختلاف مذاهبهم على عصمة الأنبياء والرسل في تحمل الرسالة وتبليغها، فلا ينسى الرسول شيئا مما أوحاه الله إليه إلا شيئا قد نسخ. وقد تكفل الله سبحانه وتعالى رسوله بأن يقرئه فلا ينسى شيئا مما أوحي إليه إلا شيئا أراد الله أن ينسيه إياه. قال تعالى:
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى.
كما أن الرسل معصومون في التبليغ فلا يكتمون شيئا أوحي إليهم وأمروا بتبليغه، لأن الكتمان خيانة ويستحيل على الرسل ارتكاب ذلك كما أشرنا من قبل، كما أنهم لا يخطئون في تنفيذ ما أوحى الله به إليهم، لأن الرسول إن أخطأ في التبليغ فإما أن يسكت الوحي عن تصحيح الخطأ، وهذا يتضمن أن الله أمر بتبليغ أمر ثم رضي بأن يبلغ خلافه، وهذا لا يجوز، وإما أن ينزل الوحي بتصحيح الخطأ، وهذا يؤدي إلى أن يفقد الناس الثقة بما يبلغهم إياهم الرسل. لذا لما استقر في النفوس من إمكانية خطئهم، وهذا كله لا يتفق مع حقيقة أن الوحي لا يأتي إلا بالحق. وكذلك إن أمكن الخطأ في تنفيذ ما أوحى الله به إلى الرسول فإن القدوة تنتفي حينئذ، إذ يضطرب الأمر في نفوس الأتباع فلا يعرفون أي طريق يسلكون، كما يتولد الإحساس لديهم بأنهم في حل من أن يخطئوا ما دام قدوتهم عرضة للخطأ، وتضعف لديهم الرغبة في تحري الصواب. أما عصمة الأنبياء من الذنوب وأقواها علم في ذلك، فقد اختلفت آراؤهم حول عصمتهم من ارتكاب الذنوب ما بين كبيرة وصغيرة، عمدا أو سهوا، قبل النبوة أو بعدها. وقد شدت بعض الآراء فذهبت إلى عدم عصمتهم من الذنوب جميعا عدا الكذب، وينسب هذا القول إلى الكرامية وبعض الخوارج. وفي نسبة هذا القول إلى الخوارج نظر، إذ أن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة، فكيف يجيزون ارتكاب الرسل لكبائر الذنوب؟ كما جوز بعضهم وقوع الكبائر من الأنبياء سهوا لا عمدا. وفي المقابل ذهب بعض آخر إلى وجوب العصمة الأنبياء من الكبائر والصغائر، سواء كانت عمدا أو سهوا، قبل النبوة أو بعدها، كما ذهب إلى ذلك الشيعة الإمامية. وفيما عدا هذه الآراء نجد أن هناك من ذهب إلى أن الأنبياء معصومون من الكبائر مطلقا دون الصغائر عمدا، وهذا ما عليه بعض الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة، ونسبه البزدوي إلى أهل السنة، حيث قال أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل معصومون من الكبائر من الذنوب والصغائر بطريق القصد، أما الزلات فأير معصومين عنها، وهو ما يقع من الذنوب الصغيرة منهم خطأ أو نسيانا. ونسب مثل هذا القول إلى أبي حنيفة، حيث يقول: والأنبياء عليهم الصلاة والسلام منزهون عن الصغائر والكبائر والكفر والقبائح، وقد كانت منهم زلات وخطيئات، يقصد بها زلات وخطيئات صغيرة. ومن أهل السنة من يرى أن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر، ومن ثم جوزوا وقوع الصغائر من الأنبياء مطلقا، وهذا عليه ابن جرير وابن قتيبة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن فورك والجويني من الأشاعرة وأبو هاشم من المعتزلة، ونسبه ابن تيمية إلى الجمهور، حيث قال: والجمهور الذين يقولون بجواز الصغائر عليهم، أي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، يقولون أنهم معصومون من الإقرار عليها، وحينئذ فما وصفوهم إلا بما فيه كمالهم، فإن الأعمال بالخواتيم مع أن القرآن والحديث وإجماع السلف معهم. وقال في نص آخر: والقول الذي عليه جمهور الناس وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف إثبات العصمة من الإقرار على الذنوب مطلقا، والرد على من يقول إنه يجوز إقرارهم عليها. وفيما يخص العصمة من الكبائر، فبالرغم من اختلاف أهل السنة حول جواز وقوع الصغائر من الأنبياء عمدا أو سهوا، فإنهم متفقون على أنهم لا يقرون عليها، كما أنهم مجمعون على عصمتهم من الكبائر عمدا وسهوا، إذ أن صدور كبائر الذنوب عمدا من الأنبياء والمرسلين يوجب سقوط هيبتهم من القلوب وانحطاط رتبتهم في أعين الناس، فيؤدي ذلك إلى النفرة عنهم وعدم الانقياد لهم، ويلزم منه إفساد الأخلاق وترك استصلاحهم، وهو خلاف مقتضى العقل والحكمة. أما القول بصدورها سهوا عنهم أو على سبيل الخطأ في التأويل فلا يجوز أيضا، فهم معصومون عن الكبائر مطلقا، والقول بارتكابهم المعاصي والكبائر قدح في نبوتهم، مما يدفع البشر إلى عدم طاعتهم أو الاقتداء بهم في أفعالهم، ويناقض ما أثر عنهم من كمال الخلق والهداية. أما العصمة من الصغائر فقد ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليس معصومين من الصغائر. قال ابن تيمية: القول بأن الأنبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى أنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعهم إلا ما يوافق هذا القول. وقد استعظم بعض الباحثين نسبة صغائر الذنوب إلى الأنبياء، مدعين بأن وقوع مثل هذه الذنوب فيه طعن بالرسل والرسالات، واحتجوا لذلك بأمرين: الأول أن الله أمر باتباع الرسل والتأسي بهم، وقول الله تعالى:
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
وهذا يستلزم أن اعتقادات الرسول وأفعاله وأقواله جميعا طاعات لا محالة، لأنه لو جاز أن يقع من الرسول معصية لحصل تناغب ولاجتمع في هذه المعصية التي وقعت منه الأمر باتباعها وفعلها من حيث الأمر بالتأسي به والنهي عن اقترافها من حيث كونها معصية منهي عنها، وهذا تناقض، فلا يمكن أن يأمر الله عبدا بشيء في حال أنه ينهاه عنه، وقد تصدق هذه الدعوة لو بقيت معصية الرسول خافية أي ظاهرة بحيث تختلط عين الطاعة والمعصية. ولكن ما يقرره أهل السنة والقائلون بوقوع الصغائر منهم أن الرسل لا يقرون على المعصية أبدا أيا كانت، ومن ثم فإن الوحي ينبههم إلى ما وقع منهم من صغائر الذنوب ويدفعهم إلى التوبة منها. الأمر الثاني، من قال بعصمة الأنبياء من مثل هذه الذنوب توهم أن الذنوب تنافي الكمال وأنها تكون نقصا وإن تاب المذنب منها، وهو غير صحيح، فإن التوبة تجب ما قبلها والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. ومن ثم فإن صغائر الذنوب لا تنافي الكمال ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم، بل أن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصية خيرا منه قبل وقوع المعصية، وذلك لما يشعر به من الندم والخوف والخشية ولما يقبل عليه من الاستغفار والدعاء والعمل الصالح رجاء أن تمحو الحسنات السيئات كما هو معلوم. وقال سبحانه:
إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.
وقال:
إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
وأخيرا، فإن مثل هذه الصغائر لا تنقص من مكانة الرسل ولا تقدح في عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل هي أقرب لتوكيد بشريتهم، فهم بشر عرضة للخطأ في التصرفات والاجتهادات الشخصية، ولكنهم معصومون فيما يتعلق بالوحي تلقينا وتبليغا، وهذا يجعلهم أهلا للقدوة والأسوة. فلو أصبحوا نوعا آخر من البشر لا تجري عليهم الهنات والهفوات البشرية لصعوبه القدوه بهم. وقال الناس: هؤلاء الرسل ليسوا مثلنا في اي شيء، فكيف نقتدي بهم؟ عزيزي الدارس، تلك كانت الفقره الاخيره من فقرات هذه الحلقه، ونجد من المناسب ان نطرح عليك بعض التدريبات المتعلقه بموضوع هذه الحلقه، نامل ان توفق في الاجابه عنها، وسنستعرض معك الاجابه في الحلقه القادمه بمشيئه الله تعالى. والتدريبات كالآتي:
التدريب الأول: عرف النبوة لغة واصطلاحا. التدريب الثاني: لخص آراء العلماء في الفرق بين النبي والرسول باختصار. التدريب الثالث: الوحي في اللغة اسم مصدر من إذا أعلمه بمراده في سرعة، ويدور من ثم معنى الكلمة في اللغة على، وهو في لسان الشرع إعلام الله تعالى من ما أراد إطلاعه عليه من ألوان وبطريقة غير للبشر، الوعي والإدراك التام لكل. التدريب الرابع: عرف التبليغ والفطانة.
إلى هنا عزيزي الدارس، نأتي وإياك إلى ختام حلقة اليوم، والتي كانت بعنوان الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. وإلى أن نلقاك في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى، نستودعك الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
عقيدة إسلامية واحدة. والتقديم الدكتور عبد الغني حيدر. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السيد. الإخراج رياض المحيا.